إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاء في خارج الصحيح: وحلوه ومره. فمن أصول الإيمان ومن أركان الإيمان الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهذا الركن العظيم دل عليه القرآن العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى قوله من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها، كل ذلك بقدر الله، وكل ذلك بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة، وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي إلا بقدر الله. فما من مصيبة يصيبها العبد إلا بإذن الله وبقدره سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وله شواهد. فمن أصول ديننا وإيماننا الإيمان بهذا الركن العظيم، الإيمان بالقدر. والقدر كما قال الإمام أحمد هو قدرة الله سبحانه وتعالى. وأيضا الإيمان هو ما كتب الله عز وجل من المقادير في الأزل، فإذا وقع ما كتب الله وما قدر كان قضاء ومقدورا. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش قبل القلم الذي كتبت به المقادير وجرت به المقادير. والقدر كما قال أهل العلم له 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، وهو أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى علم الكائنات والمخلوقات وما يفعله الخلق قبل إيجادهم وقبل خلقهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك في كتاب مبين. وقال: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال: لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فالله عز وجل علم الكائنات قبل خلقها، وعلم ما العباد فاعلون وعاملون قبل إيجادهم وخلقهم. فالله بكل شيء محيط. إن الله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى، وأن ما علمه مكتوب كما سمعتم في الآية، في آية الأنعام وغيرها من الآيات، أن ذلك مكتوب. وهذه هي المرتبة الثانية، أن الله كتب ما علمه قبل أن يكون. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قرأناه وذكرناه: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالله كتب ذلك كله. والمرتبة الثالثة أن الله عز وجل شاء ذلك كونا، وما أحبه شاءه شرعا، وإن وقع صار كونا وشرعا. الله عز وجل شاء كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يكون شيء في كون الله إلا بعلمه سبحانه وتعالى وبمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل شاء وأراد ما وجد وما خلق، وكل شيء في الكون كما سمعتم بمشيئته سبحانه وتعالى، إما الشرعية أو الكونية أو الكونية الشرعية. وأدلة إثبات هذه المرتبة كثيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهكذا الخلق أيضا، المرتبة الرابعة الخلق، أن الله خلق المخلوقات من غير شريك ولا معين ولا ظهير، وأوجدها سبحانه وتعالى من العدم. والأدلة على ذلك كثيرة. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا في إثبات العلم. وهكذا أيضا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: خلق الإنسان علمه البيان، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: الله خالق كل شيء. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وخلق هذا الإنسان وخلق صفاته أفعاله، وخلق أفعاله وإرادته ومشيئته وسائر صفاته. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فالله خلقنا وخلق عملنا، أعمالنا مخلوقة، وهكذا سائر المخلوقات خلقها الله وخلق أعمالها إن كان لها عمل، سواء كانت من الملائكة أو من الجن أو من البشر. الله خلق العبد وخلق عمله. وهذا يدخل أيضا في عموم الله خالق كل شيء، من ذلك عمل العبد ومشيئة العبد وإرادة العبد وفعل العبد. وهذا هو معتقد رسول الله وصحابة رسول الله والتابعين وتابع التابعين وأهل الإسلام الصحيح، أن الله خلق العبد وخلق أعماله، بخلاف أهل الأهواء. فمنهم من نفى خلق الله عز وجل لأفعال العباد، قالوا: العباد مخلوقون، وأما أفعالهم فليست مخلوقة لله، وإنما هم الذين أوجدوا أفعالهم وخلقوا أفعالهم. بل إن بعضهم قال: إن الله ليس قادرا أن يخلق فعل العبد، ليس قادرا أن يخلق فعل العبد والعياذ بالله. وهذا ضلال بعيد. والله عز وجل قد نص أنه خالق لكل شيء، وخلق الإنسان، والإنسان يصدق على ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه خلق عمل الإنسان، والله خلقكم وما تعملون. وهكذا أيضا جعل له مشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له مشيئة وله إرادة، بها يطيع الله وبها يعصي الله، فالإنسان مخير في هذا. فإن وفقه الله لطاعته ومرضاته كان هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وعمله ينسب إليه وكسبه ينسب إليه. كل نفس بما كسبت رهينة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان له وسع، له طاقة وله قدرة. قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فكسب العبد وفعله ينسب إليه، لأنه أوجد، لأنه فعل ذلك الشيء ينسب إليه، ينسب إليه كسبه إن كان صالحا أو طالحا. وينسب إلى الله عز وجل حيث أن الله أوجد الإنسان وأوجد فعله خلقا وإيجادا. فالإنسان له فعل وله قدرة وله مشيئة، وكل ذلك تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن غلاة المعتزلة والجهمية من نفى علم الله، بل نفوا علم الله، قالوا: الله عز وجل لا يعلم من شيء إلا بعد وقوعه، أما قبل وقوعه فلا يعلم ولا يقدر على خلق العبد. وهذا ضلال بعيد، وهذا ضلال بعيد. وقد اتفق السلف على تكفير هؤلاء. قال كثير من السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أثبتوه فقد هدموا مذهبهم. أي أن الله يعلم العبد وفعله، وخلق العبد وفعله، وإن نفوه فقد كفروا، نفوا علم الله. والأدلة كثيرة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أثبتوه فقد هدموا مذهبهم، وإن نفوه فقد كفروا، والعياذ بالله. ومنهم من أثبت العلم وقال أن الله لم يخلق فعل العبد، وإنما خلقه العبد، خلقه العبد. فهم في هذه المسألة شر من النصارى، لأن النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقال بعضهم ثالث ثلاثة، وقال بعضهم إنه الله، فاختلفوا. أما هؤلاء جعلوا كل مخلوق مكلف خالقا لأفعاله، فأنت خالق لأفعالك، وذاك خالق لأفعاله، وذاك خالق لأفعاله، فجعلوا كل مخلوق خالقا لأفعاله، والعياذ بالله. فهم في هذه القضية شر من النصارى. وهؤلاء ينسبون إلى الإسلام ويوجدون في أوساط المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله خلق العبد وخلق عمله وجعل له مشيئة وجعل له إرادة، فإن فعل شيئا فبإرادته واختياره، من الطاعات أو من المعاصي والسيئات. وهذا الذي تدل عليه الأدلة، والذي قام عليه الإجماع. فيجب على المسلم أن يؤمن بهذا. وهناك مثبتة للقدر وهم الجبرية، قالوا الإنسان أثبت فعل العبد ومشيئته، وغلوا في ذلك وقالوا بل هو مجبور على فعله، مجبور على الطاعة ومجبور على المعصية، فلا لوم عليه إن كفر أو زنى أو كذب أو فعل ما يغضب الله، لأنه مجبور على ذلك. وهذا كذب، فالله ما أجبر أحدا على المعاصي، بل نهى سبحانه وتعالى عن ذلك كله، وقال إن الله لا يحب الفساد، وقال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فالله لا يرضى الفساد، وقال إن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين سبحانه وتعالى، بل نهى عن الفساد، عن أفعال المفسدين في آيات كثيرة وأدلة كثيرة. فكيف نقول أن معصية العبد محبوبة لله وأن الله أجبره على ذلك؟ عياذا بالله، وحاشى الله عز وجل من ذلك. فأرسل الرسل وأنزل الكتب أمرا بطاعته وعبادته، ونهيا عن معصيته سبحانه وتعالى ومعصية رسله. فبعضهم قال الإنسان مجبور، وهم الجبرية، ومنهم الأشاعرة والمتصوفة يعتقدون هذا المعتقد، لأنهم أشاعرة، يقول الإنسان مجبور على فعله، والعياذ بالله. وهذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالتيسير ينافي الجبر، فالتيسير ينافي الجبر، والعياذ بالله. فالإنسان إذا فعل أو قال شيئا كل ذلك باختياره وإرادته، فإن وفقه الله لمن يحب ويرضى فذلك توفيق وتسديد منه سبحانه وتعالى، وإن أضله فبعدله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ولا يجوز أن يحتج بالقدر على معصية الله سبحانه وتعالى، وإنما يحتج بالقدر على المصائب وعلى الابتلاءات. أما الكفار فقد احتجوا بالقدر على كفرهم حتى لا يلاموا، قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، احتجوا بالمشيئة وهي مرتب من مراتب القدر، أي لا لوم علينا في شركنا وفي كفرنا نحن وآباؤنا لأن الله شاء ذلك وقدر ذلك. وقالوا ولو شاء الله ما عبدناهم أي الملائكة، لكن شاء الله ذلك منا فلا تلومونا. ويريدون بهذا الاحتجاج رفع اللوم عنهم في شركهم وفي كفرهم وفي معصيتهم، وإن كان الله قدر ذلك كونا وشاءه كونا، لكن لا يجوز أن يحتج بالقدر على المعصية، هذا شأن الكفار. بخلاف المصائب لا بأس أن تحتج بالقدر عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن أحدكم فعل كذا وكذا لا، أو قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإذا مات قريبك أو استقرت أو أصبت بمصيبة قل قدر الله وما شاء فعل، فذلك يخفف عنك ما تجد. اذكر تلك المصيبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم مصيبة. تحتج بالقدر على المصائب ولا تحتج به على المعائب، لأن الذي يحتج بالقدر على المعائب كما سمعتم يريد رفع اللوم عنه. وما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبو البشر؟ قال له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة، ثم أخرجتنا بمعصيتك من الجنة أو ببعضها بخطيئتك من الجنة. فقال آدم عليه الصلاة والسلام: يا موسى، هل وجدت ذلك في التوراة؟ أو هل وجدت في التوراة قبل أن يخلقني الله بأربعين سنة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، أي ذلك مكتوب عليه. قال أهل العلم: فموسى عليه الصلاة والسلام حج آدم على المصيبة، وهي كونه خرج من الجنة وأهبط منها وصار ذريته فيها في هذه الدنيا، وأيضا هي مصيبة لبنيه كونهم أخرجوا من الجنة وصاروا من أهل هذه الدنيا التي فيها من التعب والنصب والشقاء والكبد، فاحتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية. وقال ابن القيم رحمه الله: وهناك جواب آخر، وهو أن من عصى الله ثم تاب من معصيته فيكون كمن لا ذنب له، فلا يلام على شيء قد تاب منه، فلا بأس أن يحتج بشيء قد تاب منه. فآدم عليه الصلاة والسلام تاب وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه، فتاب الله عليه وتاب إلى ربه، فلا يجوز، فلا بأس في هذا الحال أن يحتج بالقدر على شيء قد تاب منه، لأنه لا لوم عليه. فخلاصة القول أنه لا يجوز أن يحتج بالقدر على معصية الله، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة وعلى الابتلاء. والقدر من لم يؤمن به ومن لم يحقق هذا الأصل العظيم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وإن قدم ما قدم من الأعمال الصالحة لا يقبل منه. جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز قال وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت فقلت إنه وقع في نفسي شيء من القدر، فهل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، سمعته يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما له، لم يكن ظالما له، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وجاء هذا أيضا بنحو هذا عن من قول أبي بن كعب ومن قول حذيفة ومن قول ابن مسعود رضي الله عنهم أرضاه. فتأملوا إلى قوله لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لم يكن ظالما له، لأن الله عز وجل أوجد الإنسان وأعده وأمده، فلو عبد الله من بداية حياته إلى آخر حياته ما كانت تلك العبادة مقابل نعمة البصر أو نعمة الشم أو نعمة السمع. وكم أنعم الله عز وجل على هذا الإنسان من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان ظلوما، إن الإنسان ظلوم كفار. فلو أنه عذبهم لم يكن ظالما لهم، لكن رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فرحم، قال ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، فنحن ندخل الجنة برحمة الله، والأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة بأعمالكم وإنما برحمة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن ندخل الجنة برحمة الله وأعمالنا سبب لدخول الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فينبغي الإكثار من هذا السبب العظيم، من هذه الأعمال الصالحة، فهي سبب لدخول الجنة، ودخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، ولن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا قليلا ولا كثيرا. ومن القدر أن تعلم أن ما أصابك من المصائب لم يكن ليخطئك، ما قدره الله عليك فلا بد أن يصلك ولا بد أن تصاب به، وما لم يقدره الله عليك فلا يناله ولا يصيبه، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وجاء في مسلم من طريق يحيى بن يعمر قال ظهر في العراق، قال ظهر في البصرة معبد الجهني، وكان يقول بالقدر، معبد الجهني وكان قدريا. قال فانطلقت أنا وعبد الرحمن بن حميد الحميري حاجين ومعتمرين، فقلنا لو لقينا صحابي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عن هؤلاء. قال فوفقنا بعبد الله بن عمر، قال فأحدنا وقف عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر عندنا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتتبعونه، وذكر من أفعالهم أي الصالحة، إلا أنهم يقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، أنكروا علم الله، إن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءنا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فذكر الحديث: ومن ذلك وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعبد الله بن عمر تبرأ من أولئك القدرية الذين نفوا قدر، نفوا علم الله سبحانه وتعالى، وأخبر أن الله لا يقبل منهم نفقة وإن كانت مثل جبل أحد حتى يؤمنوا بالقدر، ويعلموا أن الله أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن نفى القدر ولم يؤمن به لا يكون من أهل الجنة. روى أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، أي لوالديه، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر. فالمكذب بالقدر لا يدخل الجنة لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا الذي يستحل العقوق أبويه أو الخمر لا يدخل الجنة، وإن مات مصرا ولم يستحل فأمره إلى الله وهو على خطر عظيم. فالواجب علينا عباد الله أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على مراد الله وعلى مراد رسوله وعلى الكيفية التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.